بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منظومة أصول الفقه وقواعده للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، والشرح أيضا له رحمه الله. نعم أكلته ضبع. نعم هو ضعيف، هو قال ضعيف. نعم لكن المثل موجود، لعل يكون المثل هذا موجود عند عرب. اي نعم، ما هي السنة المجدبة، ما هو قصده كده، ما هو مش اكلته الضبع على حقيقتها، هذا قطعا ما في، انما هذا يضرب به المثل في شدة الحاجة التي ألمت به نتيجة الجد اعلى ما يكون، فيقول اكلتنا الضبع. نعم مثل ما تقول اكلنا الفقر. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. قوله وبعد،
ومهما بلغ كدحه في هذا، ومهما بلغت همته، فما أوتيت من العلم إلا قليلا. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، لكن إن أعطيت العلم فضول وقتك حصلت ما يسمى بالثقافة، يكون عندك ثقافة، لكن تحرير مسائل ورسوخ وغير ذلك صعب، هذا يحصل لك إلا بإنفاق الوقت. ولهذا إذا نظرت إلى البخاري وما حصل انظر إلى وقتي وما أنفق، إذا نظرت إلى أحمد وما حصل انظر إلى وقتي وما أنفق. لكن نحن نريد العلم لدني، ينام الإنسان ثم يقوم فإذا عنده طن من العلم، هذا يكون البخاري كان يقوم في الليلة 20 مرة كما ذكر في ترجمته يكتب. نعم
قوله وبعد، أي بعد ما ذكر من الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله فالعلم، الفاء رابطة لشرط مقدر، أي مهما يكن من شيء بعد ذلك فالعلم هو الذي يقع بعد. وقوله
مهما يكن من شيء بعد ذلك فالعلم هو الذي يقع بعد، هذا معنى وبعد. أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد ذلك فكذا. نعم.
وقوله العلم يشمل جميع العلوم، علم الشريعة، علم اللغة، علم الهندسة، علم الصنائع، كلها بحور زاخرة أي واسعة لا يصل الناس إلى غايتها. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا الآن يرتقي العلم في الصناعات ترقيا يبهر، وبالمقارنة ما بين هذه السنة مثلا وقبل 10 سنوات نجد الفرق العظيم.
ده هذا والشيخ مات سنة 22 بعد 400,000. انظر بقى إلى هذا، هذه السنوات بعد موت الشيخ كيف تقدم العلم وحصلت الطفرة في المخترعات التي ربما ما يتخيلها الشيخ أن تكون، والله أعلم بما سيأتي. نعم.
وكذلك العلم الشرعي بحور، فرجل ابتدأ طلب العلم يحفظ مثلا 100 مسألة، ورجل آخر قد بلغ في العلم مبلغا يعرف 1000 مسألة حسب ما أعطاه الله عز وجل من العلم والفهم.
وصل قوم إلى أنهم يحفظون 1000 حديث، يعني 1,000,000 من الأحاديث المرفوعة بصحيحة وضعيفها، ومن الأحاديث الموقوفة، من الآثار، ومن الأحاديث المقطوعة، وإلا 1000 حديث من حديث النبي لا تبلغ حديث النبي 1000. نعم البخاري انتخب صحيحة 600,000، يعني في أحاديث كثيرة. أبو زرعة رحمه الله حفظ أيضا 100,000. نعم. وهناك من لا يحفظ 40 نووي، فالناس يتفاوتون والعلم بحور. ومع ذلك حتى مع حفظ هؤلاء لهذه 100,000 إلا أن العلم بحور زاخرة، وما أحد أحاط بالعلم، ومهما نبل الرجل فإنه يخفى عليه من المسائل ما يخفى. هذا أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة، ومع ذلك خفيت عليه نصوص سأل فيها الصحابة، وعمر رضي الله عنه كذلك، كيف بمن دونهم؟ نعم.
ومع ذلك مهما بلغ الإنسان فإنه قاصر ولن يبلغ آخرة، حتى العلماء الجهابذة لا يصلون إلى منتهى العلم أبدا. فالعالم الذي بلغ من العلم مبلغا كبيرا قد تأتيه المسألة فيتوقف فيها، كما يوجد في كتب العلماء السابقين تجده يحكي خلافا مثلا من دون ترجيح، يعني أنه متوقف.
نعم، فيذكر الخلاف المسألة على حسب كما ذكرت لكم من قبل. الإنسان كان طالب علم عنده بصر بأقوال العلماء، فإما أن يكون له ترجيح أو لا، إن كان له ترجيح رجح بناء على الدليل، إن لم يكن توقف. والمتوقف يحكي الأقوال بشرط أيضا أن يكون متصورا له، ولا يجوز لغير متصور الأقوال أن يحكيها، لأنه يكون من تشويه العلم. المتصور لأقوال العلماء هو الذي يحكيها، إذا لم يكن متصور لها فلا ينبغي أن يحكيها، فضلا بقى أن ينتقل إلى رتبة الترجيح. وبعد ما ينتقل إلى رتبة الترجيح من كلام العلماء فهو حينئذ يكون طالب علم. أما المجتهد الذي له استقلال في النظر إلى النصوص، هذه مرتبة يحصلها الجهابذة والأكابر. نعم.
وإلا كان الواجب عليه أن يرجح. نعم. لأجل أن يبلغ الناس علمه. قوله لن يبلغ الكاذب،
يعني إلا كان الواجب عليه أن يرجح، لأن الناس يحتاجون إلى عمل، فهذا يسأل وهذا يسأل. فلو إن الإنسان توقف 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 مع استطاعة الترجيح لربما تعطل الدين. فإذا كان عندك ترجيح، عرفت أن هذا الحديث ضعيف ويعارضه وهو يعارض صحيحا، بس يا أخي بس يا أخي انشغل بنفسك بارك الله فيك، فعنده ترجيح، هذا الحديث الصحيح يعارض ضعيف، خلاص لا يأبه للضعيف، عنده الصحيح. ولو بان بعد ذلك أن الصحيح هذا مثلا منسوخ، ليس يلزم أن الإنسان يتوقف في النص فلا يفتي به حتى يبحث في كل السنة ويسأل العلماء هل أحد يعلم أن هذا الحديث له ما ينسخه أم لا، أو ما يخصصه أم لا، أو ما يقيده أم لا. ما ينبغي الإنسان يتوقف، إنما يسأل يفتي الإنسان بحسب ما يظهر له إن كان عالما بهذا، كان عالما بهذا. ولهذا ابن عباس يفتي بالنص وعنده النص الآخر الذي لم يبلغه، كما كان يفتي في ربا النسيئة أو ربا الفضل، فكان الربا عنده ربا النسيئة، ويفتي بجواز الدرهم بالدرهمين حتى علم بعد ذلك. قال ولكن أخبرني أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عنه، فحتى لا يضيع الدين. لأن بعض الناس يضع شروطا ربما لا تكون إلا في أحمد أو في مالك أو في الشافعي، ما لم تكن أحمد أو مالكا أو الشافعي فلا يحل لك أن تتكلم في دين الله. طب احنا نأتي بمالك منين ولا الشافعي منين ولا ابن باز ولا ألباني ولا مجموعهم يصل إلى رتبة هؤلاء؟ لكن على الإنسان أن يعرف قدره ولا يتجاوز، ويعرف أيضا خطورة العلم، فما يقول من أجل الأمة تكلم بالعلم لا أبدا. فاتقوا الله ما استطعتم، حتى لو ما عند الناس أحد يفتيه وأنت ما تعرف الحق ولا تعرف ترجح اسكت، وأنت والناس ارحلوا إلى من يعلمكم الدين. لكن إذا كان عند الإنسان أهلية في ذلك فإنه يخبر الناس ويعلم الناس دين الله عز وجل الذي به يستقيم حالهم. أنت إمام وطالب علم جيد، واحد بعدما سلمت أنت جاءك وقال يا شيخ أنا نسيت الركعة الركوع في الركعة الأولى وسلمت معاك، ما أعمل إيه؟ وأنت عندك الترجيح مثلا، عندك الترجيح، تقول والله أنا ما أدري أو أنا متوقف، إذا بيسأل. فإذا كان الإنسان يدري ويعلم وهو طالب علم وعنده نجابة وعنده نظر ويتقي الله عز وجل أفتى. ولو بان خطأ بعد ذلك فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولا ينبغي أن نقول يتوقف الإنسان حتى يكون كأحمد كمالك. الإنسان قد يتجزأ الاجتهاد فيكون عالما بالمسألة، ويفتي به. من الذي قال توقف حتى تعلم كل المسائل؟ من الذي قال؟ المهم أن المسألة أتكلم فيها أكون عالما به. هبل المسألة مجمع عليها، أقول أنا ما أتكلم فيها أتكلم فيها، مسألة فيها خلاف وكل شيء، وأنا الحمد لله حصل عندي تبحر في المسألة وعندي علم بها، عرفت قول أحمد، عرفت قول مالك، عرفت قول الشافعي، عرفت قول هؤلاء، وعرفت أن هذا القول مثلا ضعيف، أن هذا القول قوي أيضا بالاستعانة بالعلماء، لأنه ليس عندي استقلال بهذا. فحينئذ الناس يحتاجون إلى علم عمل، ويحتاجون إلى عمل، الناس يحتاجون إلى عمل. رجل اتصل عليك، ناس الآن رجل طلق امرأته يريد إرجاعها، ويريد إرجاعها بصيغة معينة، قال عليه الطلاق مثلا من ترجع البيت وخلاص، هم الصالح بس عايزين بقى نشوف بقى قصة الطلاق دي، ماذا تصنع؟ هم ينتظرونك وأنت عندك مثلا ترجيح معين في هذه المسألة من خلال كلام أهل العلم، وأنت طالب علم دين، وأنت طالب علم عندك مؤهلات، لست تبيع فتاوى ولست تتعدى حدودا، وإلا تعطل دين الناس، فيكون الأمر وسطا بين قوم يقتحمون العلم ولا دراية لهم، أو يرتقون مرتقا ليس يصلح لهم، وبين أيضا قوم يتورعون تورعا يعطل العمل بالدين عند الناس، والناس يتفاوتون، وفي الصحابة الناس يتفاوتون، الصحابة يتفاوتون، وفي التابعين يتفاوتون. فمن كان عنده دراية فإنه يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. أما وضع شروط، هذه الشروط قد لا توجد في علماء العصر كلهم، ربما علماء العصر كلهم، يعني لو طبقنا على ابن باز ما يصلح يتكلم في دين الله، ولو طبقنا على فوزان ما يصلح يتكلم في دين الله، إنما من كان عنده علم ولو بمسألة واحتيج إليه فيها فإنه يتكلم. الصحابة كانوا هكذا، الصحابة كانوا هكذا، الصغير الذي عنده الحديث يحدث به، الذي عنده الحديث يحدث به وينقل هذا العلم. نعم نعم.
لكن أذكر الترجيح، هل ليس لي أن
أقول بالترجيح؟ وأنت تبحث المسألة مع أحد ولا بيسألك عامي؟ وأنت تعرف الحكم واجب، أنا حكم واجب، لكن نسيت الدليل، ما في إشكال، ما في العام يحتاج، هو ما الذي يحتاج العام منك؟ أن هذا واجب، أن هذا محرم، افعل لا تفعل. أما مسألة الدليل أنت نسيته، وإلا أنت عالم أن هذه المسألة متراجع عندك بدليل، لكن نسيت الدليل مثلا، لكن كحكم أنت تذكر الحكم وتتقنه وتعلمه، ولكنك نسيت هذا. العام يحتاج منك الحكم، العام ما يحتاج منك الدليل. نعم.
قوله لن يبلغ الكادح فيه آخرة.
وقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، فلو توقفنا حتى يصل الصغير إلى الكبير كيف نفهم مسألة أن الصغير قد يعلم ما لا يعلم الكبير، وأن الصغير قد يصيب ويخطئ الكبير؟ الصغير قد يصيب ويخطئ الكبير، والكبير قد يهم فيصحح له الصغير، وقد يغيب عنه الدليل فيذكره الصغير. المهم يا إخواني خلاصة الأمر، نرجع الأمر إلى وصفه الشرعي، وهو ألا تتكلم في دين الله إلا بعلم، والعلم يعني الذي يلزم في المسألة. فإذا كان عندك علم في المسألة فإنك تتكلم فيها، ولا يجوز أن تتكلم بلا علم، على حسب ما يلزم في المسألة. نعم.
قوله لن يبلغ الكادح فيه آخرة. الكادح هو العامل المجد المجتهد في العمل، لا يمكن أن يبلغ آخر العلم، وهذا هو الواقع، وهو الذي يدل عليه قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي إلى عالم الغيب والشهادة جل وعلا. ولكن الناظم استدرك أشياء تقرب العلم وتجمعه، فقال لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا.
انتبهتم؟ يعني إيه؟ يعني نيأس طالما الإنسان لا يبلغ آخره. ماذا نصنع؟ إذا كنت نصيحة غالية لطالب العلم، إذا كنت لن تبلغ منتهى العلم، قد جاء في حديث ابن عباس في الصحيح في حديث قصة موسى والخضر، وفي الحديث الطويل قال لما أخذ عصفور بمنقار شيئا من الماء فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما أخذ هذا العصفور بمنقار، أو قدر ما أخذ هذا العصفور بمنقار أو كما قال. فهذا علم موسى والخضر، هذا علم موسى والخضر. وموسى عليه السلام نبي الله وكليم الله، ومع ذلك هو والخضر علمهما في علم الله عز وجل بالنسبة لعلم الله لا يساوي شيئا، لأن ما عندهما هو من تعليم الله. أنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، وأنا على علم علمني الله لم يعلمك إياه. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وفوق كل ذي علم عليم. طيب ماذا يصنع بقى طالب العلم يا أخواني؟ وماذا يصنع الفقراء أمثالنا؟ طالما أن ما ستحصله هو قليل بالنسبة لمشايخ زمانك وعصرك الذين هم بالنسبة للأئمة إنما هم نقاط في بحر خضم متلاطم الأمواج. يعني لما تعرض الآن مثلا شوف ابن باز الذي ما رأت عيناي مثله، لما تعرض ابن باز على ابن تيمية، كيف إذا عرضت ابن تيمية على أحمد وأحمد على من سبق؟ سبحان الله مفاوز. كيف أنت من ابن باز رحمه الله العالم الموفق؟ طيب ماذا أصنع أنا وأنت؟ كما ذكرنا لكم من قبل، خذ الأصل مع التصحيح، فالذي تعلمه تعلمه بأصله بقاعدته، الذي تعلمه صحح هذا، صحح فيكون ما تعلمه من المسائل منضبطا بفهم العلماء والقواعد. إنما أن تجمع إلى قلة العلم التشويش، أن تجمع إلى قلة العلم عدم التصحيح، هذا مشكلة. هذا الذي بقيت إيه؟ الخبط بقى زي في إخوة قاعد على الأجهزة هذه، قاعدة جاهزة ما شاء الله، تكلمون في نوازل نوازل قبل ما يتكلم العلماء، تحتاج إلى اجتماع هيئات كبار العلماء. لعلكم سمعتم قريبا ما عزمت عليه تركيا لما قالت نأتي إلى ليبيا وكذا. يعني هذه مسائل، يعني من مسائل نوازل كبار، الإنسان يتأنى وينتظر كلام أهل العلم يسير وراءهم، صح ولا يا أخوان؟ صح ولا صح؟ انتظر، يمكن تركيا صرحت بعض الناس طلع تكلم بما لم تتكلم به دولتنا أصلا، ولا ربما دولة ليبيا، وصار بقى يقرر ويقنن ويفصل، وإذا كان وإذا راح وإذا جاء وإذا وإذا وإذا، أمور ما يتكلم فيها إلا كبار أهل العلم، ويتصور واقع ويحاكم لو كان هذا الواقع وماذا نصنع. يا رجل عافاك الله، الله عافاك، يعني خلاص ليبيا ومصر والعالم الإسلامي منتظر أبا العباس أو أبا حذيفة إبراهيم ابن زيد ابن عبد ربه. أنت عافاك الله، أنت عافاك الله، انتظر حتى يتكلم العلماء. أدي واحدة، ده من جهة علم، من جهة عمل، انتظر لما يحتاج إليك، انتظر لما تتعين مسألتك. يعني يا هشام خذ السلاح واطلع، أحمل إيه؟ يا هشام عنده دليل، يا هشام عنده علم، يا هشام يرفع أمر العلماء. لكن هشام يدخل وحاكم تركيا وحاكم ليبيا وحاكم مصر وحاكم ما أدري إيه وحاكم قطر وحاكم الدنيا والمسألة كذا وهذا، ركب هذا مع ذاك، ولم يتكلم فوزا، ولم يتكلم عبيد، ولم يتكلم لحيدان، ولم يتكلم العلماء، ولم تتعين عليك أكبر منك من صحابة وممن بعدهم كانوا يتوقفون ويخافون حتى إذا تعين علم أو عمل التمس الجواب، حينئذ بإذن الله ستهدى. لكن على طول مقطع لا نبيت حتى تكون أنا أول من تكلم، أنا أول من تكلم في مسألة، هي مسابقة، لتكلم الأول هو من اللي تكلم من العلماء، انتظر انتظر انتظر، يتكلمون كلاما الدولة ما تكلمته، الدولة نفسها ما صرحت بكلام تبني أنت عليه كلامك حتى. يعني تخيلوا، خلاص دخلت خرجت، جاهدنا ضربوا رضبنا حكمنا عليه طاع، طب نعمل طب نسوي، اصبر اصبر يا رجل، عافاك الله سبحانه وتعالى، ونسأل أن يعافي المسلمين من سائر الشرور والفتن. هذا الذي يلزمنا الآن، ادعو الله عز وجل أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما النوازل هذه من جهة العلم والعمل تريث، لا تتكلم، هذه مسائل الكبار، ليست مسائل أبو حذيفة ولا أبو عمار، هذه مسائل الكبار. ننتظر، لا تعين عليك علم ولا تعين عليك عمل، لأن الآن اللي يعرض علي السيف لأمسكه وما أدري والله ماذا أصنع الآن، أو الأمة وقفت تقول أفتي يا هشام، تريث، وما يظهر لك الآن قد يخالف غدا، فانتظر إن تكلم العلماء فنحن رآهم، إذا ما تكلم العلماء ولا حصل واقع الحمد لله، إذا نزل الأمر إلى واقع فرق بين ما قد يعينه السلطان وما لا يعينه السلطان، فانتظر يا أخي بارك الله فيك. إن أتيت إلى قطرة دم تسيل من فرج امرأتك بعد انتهاء مدة حيضها وقفت تقول يا علماء أفتل، يا علماء الإسلام في قطرة من الدماء نزلت على امرأتي بعد 7 أيام أو 6 أيام وما أدري والله ما أنا صانع فيها، هل تصلي أم لا؟ حتى إذا جاءت الدماء تسيل والرقاب تطير والفتن شر مستطير، برزت برأسك وبقلمك وبمقطعك لتفتي أمة الإسلام. اصبر يا أخي، اصبر يا رجل، اصبر يا رجل، اصبر، تكون وراء العلماء. هذا يذكرني، هؤلاء يذكروني، مرة احنا بنحضر لأحد المشايخ يعني في درس من دروس واحنا في المملكة، في المملكة بعد العشاء راح طالع طالب مصري مصري، وكانت المملكة ما أدري كان فيها لا حدث مع ما أدري والله مع اليمن في الأول أو شيء، وأخواني سبحان الله، شوفوا بقى، لا تكلم فوزان ولا اكتمل هيئة كبار العلماء ولا لجنة ولا لجنة دائمة أفتى بشيء، فوجئت هذا الأخ، أنا كنت أعرفه من قبل، هذا أخ صاحب فتنة حيسوم محل وارتحل. المهم أمسك الميكروفون والشيخ موجود والمسجد مليء بطلبة العلم السعوديين وغير السعوديين، والمصري هذا قال أمسك الميكروفون وقال أولا نحن في عنقنا بيعة للسلطان هنا في المملكة، ولو قامت حرب ولو قامت ما أدري إيه يتعين، وما حكم غير السعودي لو كان هنا وقامت الحرب واحتاج الإمام، هل يا ترى يلزمه ولا ما يلزمه، تكلم في مسائل الإيه غير السعوديين كمان، وكذا 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 إلى غير ذلك. ما إن فرغ من هذه الكلمة، ما إن فرغ من هذه الكلمة وجاء إلى مؤخذ المسجد، والله يا أخواني كاد يقتل، كاد يقتل من اجتماع الناس، وهرب يتكلم في المقيمين وحكم الجهاد لو حصل والتعين عليهم ولا لا يتعين، يعني الجهاد هيكون على السعوديين ولا يكون علينا احنا كمان مع السعوديين، احنا في بلد السلطان الآن. فمثل هذه الأمور هذه يرجع فيها لأهل العلم. طيب إذا ما تكلم هذا العلم وتعين عليك علم أو عمل، حينئذ إن كان عندك شيء وإلا استفتي العلماء، سافر للعلماء. باب البخاري يبوب الرحلة في المسألة النازلة، في المسألة النازلة رجل يرحل إلى رسول الله، يا رسول الله ذكر له مسألة المرأة التي يريد أن يتزوجها وكذا، فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتني وإياه، فقال النبي كيف وقد قيل؟ سنيرحل في المسألة النازلة. نعم، الله المستعان. يبقى إذن يا أخواني، والعلم غزير والعلم واسع، اضبط أصل العلم وصححه، فرب قاعدة خير لك من 10,000 مسألة. يبقى الإنسان يعمد إلى هذا، القواعد الكليات الأصول، ثم يصحح العلم الذي عنده. وكل المسائل هذه وإن تنوعت ترجع إلى أصول. يعني أنت الآن ما الذي يجعلك في مسألة الخروج على السلطان وكذا، ما الذي يجعلك مطمئنا راكزا؟ ها، أنك رجعت إلى ماذا؟ إلى أصل. ما هو الأصل يا أخوان في المسألة هذه؟ ومهما أورد عليك المورد فلا تلتفت لكلامه، ولا يمكن أن يكون صحيحا. ما الأصل يا أخوان؟ لما يجي واحد يناقشك في مسألة الخروج على السلطان الجائر أو كذا، ها، الإجماع. لأن لو قلت النص يقول لك أنا عندي نص، والنص أنت لا تفهمه، الإجماع. خلاص الإجماع، ها الإجماع. إنما هو فهم لسائر النصوص، واحد. اثنان، لا تعرض بين هذا الإجماع وبين وقائع الأعيان. تجلس بقى على المنضبة، تأتي بسليمان بن سرد ومعه مش عارف كم ألف من التابعين، وتأتي مش عارف محمد بن حنفية ومن ما أدري معه إيه، وتأتي بالحسين وابن الزبير، وتأتي فتنة الأشعث، وتأتي تأتي على كل قتال حصل في العالم الإسلامي في عصر من العصور، وتقول أنا مستريح عندي إجماع، والإجماع فوق وقائع الأعيان وفوق إيه النص المتنازع فيه الدلالة. خلاص إجماع. إجماع من نقل الإجماع؟ ابن عبد البر ولا ابن القطان؟ هتقول إجماع ده ظني، أو هذا له مذهب في الإجماع قد لا يعتد بخلاف الواحد أو كذا؟ من اللي نقل الإجماع؟ ها، كتب أهل السنة. يبقى الإجماع موجود في كتب السلف، وجعلوه كاشفا جليا بيننا وبين أهل البدع كالخوارج المعتزلة. يبقى نم قرير العين، هذه الباب، هذا رأس الماء. إذا عرضت بقى رد على الشبهات فهذا زيادة ربح، زيادة ربح. لكن عندك رأس الايه؟ المال الذي لا يتطرق إليه إشكال. يبقى أرجع الأمور إلى أصول، والحمد لله أصول المنهج رجع الرسالة موجودة بتباع فوق أمام الباب. بكم يا ابن؟ بجنو ربع ولا زاد عن جنو ربع؟ من اللي صاحب الكتب اللي في الخارج؟ من صاحب الكتب؟ إسماعيل. يبقى أكيد مش هنلاقيه. أي واحدة ندعي عليه مش هنلاقيه. إبراهيم، فين إبراهيم؟ أصول السنة لإمام أحمد بكم؟ بكام يا ابن أصول السنة محمد؟ أو اسمعين، الحمد لله جاءوا المتن بأربعة جنيه. أربعة جنيه يا جماعة، أربعة جنيه. العايز يا أخواني السلفية النقية الطاهرة الزكية بدون لبس ولا لف ولا دوران، هو كسبان فيها 3 جنيه أصلا. يعني هي تساوي جنيه أصلا، بس هو بقول 4 جنيه وبيستغل الحدث. يعني هذا ليس بيعا ولا شراء يا جماعة. نعم نعم، والله لا لا يا اخوان، لا ما تصفيش حسابات مع اسماعيل، ما تصفيش حسابات. من لا يعقل ما مخرج الكلام، اظن هذا ما اظن طالب علم معروف. ده انت كده، ده انت تدفع فلوس، انت تدفع فلوس. ده انت دلوقتي على البث المباشر في امريكا بتتسمع دلوقتي، في كل بيتسمع وعرف. ده انا نخشى محظور شرع ان يكون ده دلاله على البيع والشراء. نخشى هذه يكون احنا دلالنا على رسول السنه، يبقى احنا كده هتيجي كمان تحاكمنا يا اسماعيل. نعم، ده اسماعيل اخ فاضل نحسبه كده، والله حسيبه. مش احنا قلنا زمان ان السياق بين الطالب والشيخ، اذا احوج الشيخ الى ان يفسر كلامه او احوج الاخ ان يفسر كلام اخيه، هذه مصيبه، هذه بلده في الفهم. ان من الكلام ما لا يحتمل حقيقة، ما في مجاز، معروف. طيب إذن يا أخواني الحمد لله، مسائل الأصول بنرجع فيها إلى إيه؟ حروف يسيرة، ما في إشكال. نختلف، جماعات موجود، خروج على سلطان موجود فإنه مبتدع، أسماء وصفات موجودة، قدر موجود، تلق عن البدع والأهواء موجود، صحابة موجود، إمامة موجود، كل شيء موجود. عندك أصول سنة الإمام أحمد، عندك لمعة الاعتقاد، عندك اعتقاد السلف للصابون، عندك مرسة بسيطة جدا. هذه الأصول، وإلا من الذي سيحيط يا إخواني بالعلم أو يبلغ في مبلغ الأئمة؟ مبلغ الأئمة هذا صعب. طيب ماذا نصنع بها؟ لا نتكلم في دين الله عز وجل حتى تصبح كأمثال الأئمة الكبار. ولو أنك قلت مالك والشافعي وأحمد وكذا، قد يأتيك من يقول لا إحنا نريد الفقهاء السبعة مثلا. فالشاهد صحح العلم، أنا وأنت نسعى بتصحيح العلم، ونرجع إلى ماذا؟ إلى أصوله، إلى أصل العلم، إلى أصوله، ونصحح ما علمنا. نعم. لهذا الشيخ قال بعدما قال فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيل. نعم.
يعني أنه من نعمة الله عز وجل أن جعل لهذه البحور الزاخرة أصولا
الحمد لله
يسهل نيلها، وهذه الأصول هي القواعد والضوابط، وليست هذه الأصول المذكورة في أول
الأصول المذكورة في أول هذه المقدمة. نعم.
لأن الأصول المذكورة في أولها هي الأدلة التي يعتمد عليها في فهم الأحكام، أما هنا فالمراد بالأصول والقواعد والضوابط التي تجمع شتات العلم.
أما هنا فالمراد بالأصول القواعد والضوابط التي تجمع شتات العلم. نعم.
قوله لكن في أصوله أي أصول العلم تسهيلا لنيله، لأن الإنسان إذا عرف الأصل بنى عليه مسائل كثيرة.
نعم.
فالأصول تجمع لك مسائل كثيرة في كلمتين يسيرتين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إحكام الإحكام الأصول. ولهذا أخواني اللي عند العلماء هو هذا، ولتستفيد من العالم هو هذا، وإلا ما في طالب يأخذ من الشيخ كل العلم، إنما المنتفع بالشيخ المنتفع بأصول، المنتفع بالشيخ المنتفع بالكليات. نعم.
نضرب لذلك مثلا، إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسته فالأصل الطهارة، فكلما جاءت مسألة مثل هذه فابني على هذا الأصل.
عند أصل حديث عبد الله بن زيد ابن عاصم في الصحيح، الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف من صلاته أو لا ينفرد من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، ابن على هذا. فالشك فاليقين لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول بالشك. إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسة فالأصل الطهارة، شككت طاهر ولا نجس يبقى الأصل ماذا؟ نعم. عندك الأصل في ذلك الطهارة، شككت أحدثت أم لا يبقى تبنى على الأصل وطهارة. طيب الأصل عندك أنك ما توضأت، عندك الأصل هذا عندك ما توضأت، لكن توضأت ولا ما توضأت يبقى تبنى على ماذا؟ على عدم الطهارة، على عدم الطهارة. طلقت امرأتك مرتين ولا ثلاثة؟
اثنين.
اليقين عندك ماذا؟
اثنين.
والثالثة مشكوك فيها، اطرح المشكوك فيه، دي رجع الأصول. طب الرضاعة نفس المسألة، امرأة أرضعت طفلا أربعة ولا خمسة؟ شكت، يبقى الأصل إيه؟
أربعة.
أربعة وهكذا. يبقى ده عندك أصل بتبني عليه ها مسائل عديدة جدا، مسائل عديدة جدا. يبقى القاعدة حوت لك جمعا من المسائل، جمعا من المسائل. نعم. من اللي قال تكون محرمة؟ يعني شك في العدد أربعة ولا خمسة يبقى الأصل تحريم؟ من الذي قال؟ لا أذكر أن حضرتك وهم في هذا عبد الله. إزاي؟ لا تبنى على اليقين، هذا في كل مساء. في صلاتك أربعة ولا ثلاثة ولم يترجع عندك شيء، شككت، يبقى ماذا؟ ها؟ يبقى كم؟ ثلاثة، كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى تبنى على هذا اليقين، وما شككت فيه اطرحه، وما شككت فيه اطرحه. نعم.
جاءك رجل يقول انا عندي اناء فيه ماء اصفر اللون، تقول له الماء طاهر لان الاصل الطهارة. وجاءك شخص آخر يقول وجدت في ثوبي بقعة لا أدري أنجاسة هي أم لا، تقول الأصل الطهارة.
نعم، الشيخ هنا بيذكر أصلا ألا وهو الأصل الطهارة، النجاسة طارئة، النجاسة طارئة، فإذا لم تتيقن النجاسة فالأصل الطهارة في الثياب، في البقاع والأرض والأماكن، في المياه، يبقى الأصل إيه؟ الطهارة. نعم.
فأنت إذا عرفت الأصول وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة فرعت عليها مسائل لا يحصيها إلا الله، فعلى طالب العلم أن يستنبط الأصول من كلام أهل العلم.
تمشي تخوض في الطين في الشتاء، الآن في الشتاء خوض في الطين، وقد التصق الطين بثيابك، ماذا تصنع؟ تنتظر وتسأل وتتحرى وتشم كذا، الأصل الطهار. في نجاسة قنا أو تغلب على ظنك، لا يبقى خلاص الأصل الطهار. أنت في دورة المياه فتوى الموسوسينهم، أنت في دورة المياه وأنت بتغسل وكذا وكذا، فالمهم الخرطوم اللي هذا راح من يدك، فعمل أحد السرطاشر، ممكن تكون طاشر جيدة من القاعدة، ممكن تكون مسة، لا الأصل الطهر، لا تلتفت، عندك يقين هذه نجاسة، لا يبقى خلاص. بعد ما قعدت على القاعدة وجدت بللا مثلا، طب البلد كان ايه؟ يطوره هو من الاستعمل القبلي، طب الاستعمل القبلي هذا يمكن ان يكون كل هذا ليه تدخل فيه، لا الاستعمل قبلك ولا الاستعمل بعدك، الاصل طار. تفيقنا نجاسة؟ لا ليست بنجاسة، امضي. وهذا علاج للوسواس في باب الطهار، هذا علاج للوسواس. نعم نعم. الايه؟ لو انت بتمسح اذا مسحت على الجورب يعني في دورة المياه الجورب، ها وبعدين ثم طيب هي انت مسحت على الجورب ولا مسحت على الجورب يعني؟
مظنة
تقصد بالحذاء يعني؟ لا الحمد لله دورات المياه عندنا الآن أحسن من غرف النوم. نعم، لكن يعني قد يكون باب نظافة، باب النظافة يعني إذا خصص شيء لدورة المياه وشيء للوضوء هذا أفضل. نعم، من باب نظافة بس، ليس من باب نجاسة. نعم.
ومن الأصول وإن كانت ليست أصولا واسعة ما تجدونه في كلام الفقهاء من التعليلات، فهي في الحقيقة أصول لأنها موجبات الحكم، فهي أدلة من جهة، وهي أيضا تشمل مسائل كثيرة. أرأيتم قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نأخذ من هذا التعليل أن كل رجس حرام، لأن الله علل تحريم هذه الأشياء بأنها رجس، فأخذنا من هذا قاعدة أن كل نجس حرام،
وليس كل حرام نجس. نعم،
وليس كل حرام نجس، فهذا الحرير مثلا حرام على الرجل وليس بنجس، والمغصوب حرام وليس بنجس، والسم حرام وليس بنجس. نعم، وهكذا.
والأزلام حرام وليس بنجس، والميسر حرام وليس بنجس. نعم.
إذن التعليلات التي يعلل بها الفقهاء هي في الحقيقة بمنزلة القواعد،
بشرط أن تكون هذه التعليلات عامة عند العلماء، لكن تعليل عند عالم قد يكون تعليلا عليلا، قد يكون تعليلا عليلا، لكن التعليلات اللي عند العلماء فهذه تكون قواعد، هذه تكون قواعد. نعم.
أنا أذكر، يقول الشيخ، أنا أذكر في زمن الطلب أني كنت أتتبع شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام،
وهذا شرح دقيق لابن دقيق، لابن دقيق، وإذا حصلته وأتقنته فهذا بالنسبة لك يوم عيد لابن دقيق العيد، فهذا شرح طيب مختصر، شرح أصولي وربط للمسائل بقواعدها وشرح متقن. نعم،
لأن هذا الشرح من أعظم الشروح في مسألة الرجوع إلى القواعد الأصولية، وإن كان من جهة الأحكام ومن جهة الكلام على الألفاظ ليس بذاك الواسع، لكنه في الحقيقة من جهة القواعد الأصولية والفقهية يعتبر مرجعا. كنت أتتبع هذا الشرح كلما وجدت فيه قاعدة كتبتها واستفدت من ذلك. كذلك بعض طلبة العلم تتبع الروض المربع شرح زاد المستقنع، وكلما ذكر تعليلا قيده فصار يستفيد من هذا. المهم أن القواعد مفيدة لطالب العلم.
هذه القواعد يا أخواني، واعلموا أن كل علم له قواعد، في الحديث له قواعد والفقه له قواعد، وكل علم له قواعده وأصوله وكلياته التي ينبغي على الإنسان أن يتقنها قبل أن ينظر في مفرداتها وفروعها. نعم،
وهناك من طلبة العلم من يهتم بحفظ المسائل فقط دون القواعد، فتجد أن عنده قصورا عظيما.
يبقى حفظ الزاد، متن الزاد كلها حفظه، ولكنه لا يفتي في مسألة موجودة في الزاد أصلا، لا يستأنف فيها، إنما ينقل الكلام لكن لا يستأنف أن يفتي فيها ولا أن يذني عليها مسألة تشابهها، لأنه لا يدري هل هذه المسألة نظير هذه المسألة ولا لا. نعم،
إذا جاءته مسألة خارجة عما كان يحفظ توقف، لا يعرف كيف يصرفها.
نعم،
لأنه
لم يرجع هذه المسألة إلى قاعدتها الكلية. نعم،
لأنه ليس عنده قاعدة، لكن الذي عنده قاعدة يرد جزئيات المسائل إلى أصولها وينتفع انتفاعا كثيرا. قوله لنيله فاحرص تجد سبيلا، أي احرص على هذه الأصول تجد سبيلا للوصول إلى العلم وإلى إدراك العلوم.
فكل شيء له أصول يا أخواني، والمشكلة تقع عند الناس من قلة الفهم. يعني مثلا مسائل قد تدفع الأمة الثمن فيها باهظا، مثلا هؤلاء الإفساديون الذين يزعمون أنهم جهاديون، الآن مثلا عندهم من الحكام المسلمين هؤلاء ليسوا حكاما شرعيا. طيب ماشي، ليسوا حكاما شرعيا من باب التنزه، هذا حاكمه كذا كافر. طيب تمام، تأتي مسألة أخرى حاكمه كافر. طيب لماذا نصبت نفسك لتجاهد؟ الجهاد له إمام وله راية، إمام وراية وقدرة، لماذا نصبت نفسك؟ طيب أنت أسقطت حاكمك لكونه كافرا عندك، أعطيت نفسك الحق في الجهاد كيف ولم يعرف جهاد في الإسلام إلا بإمام؟ أعطيت نفسك الحق كيف ونصبت نفسك كلمة للجهاد؟ يبقى المسألة ليست أن الحاكم كافر أو مسلم. طيب حاكم عطل حدودا، كيف تعطي نفسك الحق أن تقيم أنت الحدود؟ يبقى هذه مسألة وهذه مسألة. ليه؟ لأن لا بد من إرجاع الشيء إلى ضابطه. عندنا جهاد يساوي ماذا؟ يساوي إمام ويساوي قدرة. إمام يقدر هذا ويساوي قدرة. لو ما قام الإمام بالجهاد، لو كفر الإمام لا يتحول فرضية الجهاد علي أنا، إلا في حالة ما إذا دهم العدو أرضا فكل يدفع بحسب مستطاعه، إذا لم يكن إمام. إذا كان إمام ندفع مع الإمام، فجهاد الدفع يلزم له الإمام كما يلزم جهاد الطلب. يبقى ترجع الأمور إلى ماذا؟ إلى أصولها. فلو تعطلت حدود، لو ما قتل تارك الصلاة، لو ما أخذت الزكاة قهرا من السلطان من منعها، لو يا أخي ترجع إليها. فلابد الإنسان أن يرجع المسائل إلى قواعدها وأصولها، وإذا أرجع المسائل إلى قواعدها ربما يكون هذا ترجيحا قويا حتى في الخلاف. مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد قد يرجح الإنسان بالضابط العام، يكون أقرب في الترجيح. يعني مثلا من قاتل على منع الزكاة، تعرفون أن العلماء لهم قولان في المسألة، قول بيقول من كفار، بخلاف مسألة منع الزكاة المتفق عليه أن من منع الزكاة، شخص منع الزكاة وكذا، هذا ليس بكافر. ده حديث الصحيح في عقوبته في الآخرة ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. طب منع زكاة ليس بكافر، لكن قاتلت طائفة على منع الزكاة على الزكاة مع إقرارهم بوجوب الزكاة وإيمانهم بوجوب الزكاة. جماهير الفقهاء، جمهور الفقهاء الأربعة على أنه ليس بكافر. رواية عند أحمد أنه يكفر، رجح جماعة مال إليه شيخ الإسلام، مال إلى ابن عبد الوهاب، مال إلى الشيخ ابن باز. طيب ما حجة من كفر مع القتال؟ يبقى الصورة ما هي؟ الصورة مش صورة مانع الزكاة أو الجاحدين للزكاة، الصورة أو الشخص أيضا الواحد، إنما الصورة صورة جماعة امتنعت عن الزكاة وقاتلت على ذلك مع اعتقاد وجوبه. هؤلاء الذين كفروا يبنون على أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين ومانعي الزكاة قاتلهم أيضا رضي الله عنه، ودخلوا في مسمى وفي وصف المرتدين صفة عامة. الفقهاء بنوا على ماذا؟ على أصل، وهو أن المسلم لو يعتقد وجوب الشيء هذا وحتى لو قاتل فإنه لا يقاتل على فرضيتها ولا كذا ولا كذا إلى آخره، فإنه لا يكون كافرا. ليس كل من قاتل، قاتل ظلما، قاتل تعديا، قاتل كذا يكون كافرا. فبنوا على الأصل، هتكفروا بماذا؟ بمجرد قتال هتكفروا بمجرد قتال؟ يبقى كفر أيضا من قتل ظلما واعتدى على مسلم ويعلم أن دم المسلم حرام، قتله عمدا وجماعة زي الخوارج قاتلوا المسلمين عمدا سفكوا الدماء ومن ذلك دماء الصحابة رضوان الله عليه، هذه مسألة أخرى. فبنوا على أصل، والحقيقة به يرجح. ولهذا الأقرب هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور الأربعة من أنه ليس بكافر. نعم هم معتدون، هم نعم يخشى عليهم، لكن ليس عندك دليل على كفرهم يصار إليه. وأما قتال الصديق، الصديق قاتل، ودخوله في معنى الردة بصفة عامة أن الردة شملت كل الأطياف ولا تعني الردة عن الإسلام، إذ الردة هي ردة عن طاعة، قد تقتضي كفرا وقد لا تقتضي. إن جحد الوجوب أو ارتد عن الإسلام اقتضت كفرا، وإلا اقتضت رجوعا عن إيه؟ عن طاعة فتكون معصية. حديث الرجل الذي نكح امرأة أبي، تزوج امرأة أبي، أيضا نفس المسألة يختلف. حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله ها خمس المال وقتله، بس قال خمس المال يبقى كافر، ذهب جماعة إلى أنه كافر، وذهب جماعة إلى أنه ليس بكافر. وعلى القول حتى بكفره لا يكون الكفر راجعا إلى كونه تزوج امرأة أبي، يبقى اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الرجل استحل هذا النكاح، أو أن هذا الرجل لم يلتزم هذا الحكم لم يره، إنما مجرد أن يتزوج امرأة لا تحل له ليس كفر. قالك لا بس أصد تزوج، طب عندك يعني لو عقد إنسان عقدا محرما يكون كافرا؟ ما هو تزوج يعني عقد، عقد محرم، طيب وعقد الربا وعقد محرم؟ وحينئذ سيقال لك ما الفرق؟ الأصل ماذا عندنا؟ إن عقد المحرم يحرم، إن فإن كان كافرا فلمعنى خارج عن مسألة العقد، وإن لم يكن كافرا وكان باب التعزير فالحمد لله. ولهذا الجمهور أيضا على أنه ليس بكافر. بنيت أنت على ماذا يا إخوان؟ على ماذا بنينا؟ على الأصل. إذا الأصل في هذا إسلام هذا المسلم لا يزول عنه إلا بيقين، فتبني على الأصل ويكون هذا الأصل هذا المعتد. أحد المشايخ تكلم فساد العذر بالجهل، والحقيقة رأى العذر بالجهل في كل شيء وقال مثل ما نقول، لكنه ماذا قال من ضمن كلامه؟ قال ماذا؟ قال هناك مسائل أصول كبار وكذا ومسائل دون ذلك. المسائل هي الأصول الكبار، الأصل المسلم يعلمها، الأصل المسلم العلم بها، والكفر هذا طار والجهل هذا طار، وعلي يكون ماذا؟ فهذه المسائل ها العلم فهو الأصل حتى يثبت الدليل على الجهل، والمسائل الأخرى الأصل فيها الجهل حتى يثبت الدليل على إيه؟ على العلم. ويقول والذين يدعون غير الله الذين كذا كذا إلى آخره لن نكفرهم لأنهم ربما يكونون جهالا، وهذه الأصول تختلف من بيئة إلى بيئة. يعني كلام جيد، لكن هذا الكلام يستقيم مع هذا الكلام الجيد؟ طيب لو أنا أثبتت أنا أن الأصل هذه مسائل كبار، ومنها الشرك طبعا، الأشياء دي مسائل كبار، الأصل أن المسلم يعني بيقول الجهل هذا، يبقى نقول أصل العلم ها حتى يثبت الدليل على الجهل. طيب هل فارق بين هذه مسألة وبين الأصل أن أكفره حتى يثبت الدليل يدل على العذر؟ يعني أنا لو اعتبرت الأصل العلم هتساوي إيه؟ طالما عالم يبقى أنا هتساوي الحق الحكم، يبقى هذا يكون عندي إيه؟ كافرا قبل أن أحكم عليه. إذا أنا كفرت وقلت أني جاهل يبقى نرفع الكفر تاني، ما ده هتكون مساوية لهذه يا أخوان، صح ولا لا؟ لو أنا وضعت أصلا اسمه المسائل الكبار الأصل فيها العلم، طب بلد إسلام وكذا، يبقى الأصل فيها العلم، ويبقى حتى يثبت جهل، يبقى إذا يبقى الأصل فيها الكفر حتى يثبت عذر، وهذا يتنافى مع كلامه أصلا. لكن نقول ماذا نقول؟ يبقى نقول الأصل ما هو؟ الإسلام، من ثبت سوف يقين فلا يزول عنه إلا بيقين، وعليه إذا ثبت جهله لم يستحق الحكم، وإذا أقمنا الحجة عليه ولم يرجع يبقى حكمنا عليه بالكفر. يبقى مش أصل العلم، لا، يبقى الأصل عندنا الإسلام، ومن ثبت سوف يقين فلا يزول عنه إلا بإيه؟ بيقين. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند اغتنم القواعد الأصولة، فمن تفوته يحرم الوصول. مهمة يا أخواني مسألة الأصول ديت يا شباب، والله يا أخواني في واحد يعني من طلبة العلم اللي هم يعني طلبة العلم اللي هم الجدد في العالم الإسلامي اللي هم يعني عنده ذكاء وعنده حفظ قوي قوي، المهم مش عارفين عقيد له، مش عارفين له عقيدة يعني ولا منهج يعني تطمئن له، لأن صراحة من الإشكالات الخطيرة أنه هو طلبة العلم اللي هم يعني عندهم حفظ، وكثير من الشباب بيرتبط بهم لحفظهم وتشقيقهم المسائل، فتيجي تسأل عن واحد ماذا تقول أنت؟ لا تزكي لمن عرف منهجه. المهم فقالوا مقطع ماتع في الصفات للشيخ فلان، وقلنا ماشي نشوف قوله في الأسماء والصفات إيه ونسمي الله نشوف. فعلا كلام يمكن 3-4 ساعة وذكر كلام أهل السنة وكلام الأشاعرة في مسألة الاستواء وي 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 كلام تمام والسلام والسلام، لا عرفنا كلام الأشاعرة غلط ولا كذا، بيحكي كلام أشاعرة إنه قول وقول معتبر وحظ والنظر وله 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 وله، وكلام أهل السنة أيضا اللي هما القول الذي يقول بالعلو علو الذات هذا كلام حظ النظر وهو قد يميل إليه، طب وكلام الأشاعرة ماله بقى؟ يعني تحريف مردود؟ لا، ما نتكلم في هذا الباب، عرض قولين وإن كان يميل إلى قول أهل السنة، ما يصلح عرض الأقوال على الأشاعرة والسنة وبعدين لا، هذا كلام بطل، هذا تحريف ومحل التحريف اللي فيه مش قول معتبر، مش قول معتبر. لا، لأن لو أرجعنا المسألة إلى الأصول استرحنا من أول المسألة، من أول المسألة أن كلام أهل السنة والجماعة هو في هذا الباب كذا، وكلام الأشاعرة والفرق كذا كذا كذا، الأشاعرة وغيرها بنوا على، وأهل السنة بنوا على، واسترحنا من هذا. أنا عندي باب متقن في الأسماء والصفات أبنى عليه، يبقى عندي في الأسماء والصفات أصل، عندي في الصحابة أصل، عندي في الإمامة أصل، عندي في القدر أصل، عندي في كذا أصل أبنى عليه، وبالتالي سأعرف محل كلام. المسائل الفرعية أو المسائل الاجتهادية الأصل عندي فيها بعد النظر في كلام العلماء محل خلاف العلماء في ذلك، إن أمكن الإرجاع إلى الأصل صار هو المعتمد الذي أرجح به قبل الدليل الفرعي أو الدليل الجزئي.